الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال: وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان صلوات الله وسلامه عليه، بعدما أثنى على ربه وحمده وأثنى عليه بما هو أهل له من الصفات، ثنى ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا فيه من ربه أن يبلغ به هذه الصلاة. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بسيد أصفيائك، فإن الله اصطفى من خلقه ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفضل بعض أنبيائه على بعض، وفي من فضل الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. دلت على ذلك جملة النصوص الشرعية التي تبلغ بمجموعها التواتر المعنوي، أن الله فضله واختاره ورفع منزلته وبلغ به مرتبة ما بلغها قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن كان جملة الأنبياء فاضلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الله فضل من شاء منهم، وجاءت النصوص بتفضيل بعض الأنبياء في مناقب، في خلة إبراهيم وتكليم موسى مثلا عليهم جميعا الصلاة والسلام، فإن الله فضل في مجموع ذلك كله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وأبلغ ما في ذلك من الدلائل أمران: أحدهما إمامته عليه الصلاة والسلام بهم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، وثانيها تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي لا يكون لها إلا عبد واحد، قال نبي عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. قال: وخاتم أنبيائك، وقد ختمت به النبوة كما هو معلوم. قال: وفاتح أوليائك، يقصد أن مرتبة الولاية التي يختص الله بها من يشاء من خلقه فتحت بنبينا عليه الصلاة والسلام. وجمعها هنا وصفين متقابلين: ختم النبوة برسولنا عليه الصلاة والسلام، وافتتاح الولاية به عليه الصلاة والسلام. ويصح ذلك إذا كان يقصد الأولياء من أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه مقدمهم وإمامهم وفاتحهم. وإن أردت الأولياء من غير الأمة، ممن سبقنا من الأمم، فإن لله أولياء وله سبحانه وتعالى مكرمون من خلقه، فعندئذ لا يستقيم لك إلا إذا حملتها على الأولياء من الأمة المباركة. ثم وصفه بأنه سيد معد بن عدنان، بل هو سيد ولد آدم كما قال هو عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء بالعبارة لمناسبة الفاصلة في تربيعه النوني كما تقدم. قال مستمرا في دعائه: وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السور وغاية الأمل. وهذا مطلب شريف عظيم، كلنا بحاجة أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى إياه. فنحن إذ نقرأ العبارة فإنا نقرأ ما دعا به الطوفي لنفسه رحمه الله، فيتتابع طلبة العلم في تكرار الدعاء له بما سأل به ربه سبحانه وتعالى وقد بلغ مناه رحمه الله. وحق على كل من جاء فقرأ وأفاد دعا له وترحم عليه وسأل ربه أن يبلغه ما تمناه من علو المنزلة ورفعة الشان في الدنيا وفي الآخرة. ونحن كذلك نسأل ربنا أن يرزقنا التوفيق في العلم والعمل، وأن يجنبنا الزلل والخلل، ويبلغنا نهاية السور ومنتهى الأمل في هذا الطريق المبارك العظيم. قال: أن ترزقني العلم وتوفقني للعمل. وهذا من تمام التوفيق، أن يجمع الله لعبده بين العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم بلا عمل حجة قائمة على العبد لا يجد لها جوابا إذا لقي الله، أن يرزق العلم ثم يفقد العمل. ومقابلها كذلك أيضا وبال، أن يجتهد العبد في العمل بمعزل عن العلم، فما أقربه إذا من الغواية والضلال. فتمام التوفيق إنما يتحصل بالجمع بين المقصدين الكبيرين: علم يقيه من الزلل والخلل، وعمل يقربه من ربه سبحانه وتعالى. وهذان المقصودان الكبيران هما اللذان يسأله العبد ربه في كل صلاة: أما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، وتستثني فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن إحدى الفئتين رزقت علما وحرمت العمل، والأخرى أقبلت على العمل بمعزل عن العلم، وكلاهما في ضلال وغواية وغضب. فأنت تسأل ربك ذلك في كل آن. فكان من بديع ما صنعه الطوفي رحمه الله في العبارة الموجزة أن يقتصر على أعظم المطالب وأجلها، فسأل ربه التوفيق للعلم والعمل. بل بالغ حتى سأل ربه أن يبلغ في ذلك أعظم المراتب، قال وتبلغني منهما نهاية السؤل وغاية الأمل، يعني منتهى ما يسأل ربه في هذا الباب يبلغه إياه وغاية الأمل. ثم قال في الجملة الآتية من دعائه وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل، يقصد طول العمر. وهل هذا مطلب؟ إطالة العمر هل هي مطلب؟ يعني مما يحسن العبد أن يسأل ربه أن يطيل في عمره؟ إن كان نعم فحبذ من عبارة أن تقول لمن تعز طال عمرك، بحيث تدعو له بطول العمر وأن يرزقه الله مزيدا. لا، هي على الإطلاق، على الإطلاق ليست مقصودة ولا محمودة، لكنها إنما تحمد بقيد ها؟ نعم حسن العمل. ولهذا أضاف الجملة فقال وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شان. فهذا فقه عجيب، وهو التفت رحمه الله إلى حديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهو باختصار سأل ربه أن يكون خير الناس وأن يكون خير المؤمنين في الأمة، إذا جمع له بين طول العمر مع حسن العمل، ولهذا جمع بين الأمرين. فلا يحسن إذن الدعاء، دعاء المرء لنفسه ولا لوالديه حتى ولا لمن يعز، لا يحسن أن يفرد الدعاء بطول العمر بمعزل عن القيد الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مما سئل عن شر الناس فقال من طال عمره وساء عمله، فطول العمر على إطلاقه ليس مقصدا وليس محمدة يسأله العبد لربه سبحانه وتعالى إلا إذا قرنت بها مما يحتاج إليه من صلاح العمل. قال رحمه الله وأن تحييني حياة طيبة هنية وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، سأل ربه الوقاية من سوء الدين والدنيا، وتقيني في الدين والبدن، فسأل ربه أن يسلم له دينه وأن تسلم له دنياه، ودنياه هو في عافية البدن، قال من أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى المرية. كل الكلمات سواء شددت فيها الياء أو همزت لغتان صحيحتان فصيحتان، حياة طيبة هنية أو هنيئة، الرديئة أو الردية، الوبيئة أو الوبية، المريئة أو المرية، كلها في الفصاحة والاستعمال العربي سيان. قال وأن تعدل بي عن السبل الوبيئة أو الوبية من الوباء، يعني الممرضة والمهلكة، وهذا وصف حسي ومعنوي سواء كان السبيل حسيا أو معنويا، فسأل ربه أن يقيه كل طريق يكون فيه هلاك إلى أن يعدل به من هذا السبيل إلى المريئة أو المرية التي يحسن سلوكها وتكون مستساغة يجد فيها العبد سلامة حاله وبدنه. قال وتعصمني من حبائل الشيطان، وحبائل الشيطان جميع الشهوات والمعاصي ووساوس الشيطان ونزغاته، كل ذلك سأل ربه أن يعصمه إياه. قال وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل. يلحقه به في أي شيء؟ في اتباع سنته، في الحشر في زمرته، في الشرف بالظفر بلقياه وصحبته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول المكمل الأكمل، المكمل لغيره عليه الصلاة والسلام، فإن بعثته بالهدى الذي بعثه الله به، ولما كانت بعثته نورا وسراجا منيرا وهداية للعباد، فإن سنته تكمل كل من سلك سبيلها، تكمل إيمانه، تكمل تقواه، تكمل صلاحه. فكان عليه الصلاة والسلام بسنته وبسيرته وبشمائله وبعثته وبدينه وشريعته كلها مكملة للعباد نحو مراتب الكمال البشري، وهو الأكمل في ذاته عليه الصلاة والسلام في صفاته وأخلاقه وعبادته وسائر شؤونه التي بلغ بها العظمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان. لو قلت المكمل باسم المفعول فهي والأكمل سواء، ويكون تكرار أنت في غنى عنه، يعني المكمل الذي كمله الله، طيب والأكمل الذي كمله الله، فأنت في غنى فكررت بالمكمل، لكن تقول المكمل لغيره والأكمل في ذاته عليه الصلاة والسلام. قال وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، يقصد أن يكون الكتاب مختصرا مع احتوائه لعلم جم غزير، متضمن ما في الروضة القدامية، وهو هنا يصرح بأنه يختصر روضة الناظر لابن قدامة، وأشار بقوله الروضة القدامية، القدامية نسبة لابن قدامة، ولما كان كتابه الروضة مشتهرا فلما قيده بالقدامية عرف مباشرة أنه يقصد الروضة لابن قدامة الموفق رحمة الله عليه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. قال الصادرة عن الصناعة المقدسية، وهو مزيد التأكيد على أن المقصود بابن قدامة هو المقدسي ولا غير. قال غير خال من فوائد زوائد كتابه الذي سأل ربه أن يسدده في تأليفه، أراد منه شيئين: الأول أن يتضمن ما في الروضة بحيث لا يبقى شيء في الروضة إلا وأتى عليه فلا يخل بشيء منه، والأمر الثاني أن يكون متضمنا لزيادات على ما في الروضة، ولهذا قال غير خال من فوائد زوائد. إذن الفوائد الموجودة في البلبل مما ليست في الروضة هي زوائد عليها، الزوائد الموجودة الآن في البلبل عما في الروضة هل هي زيادة مسائل أم زيادة أدلة على المسائل أم زيادة تعليل مثلا وترجيح؟ الجواب هو في ذلك كله، لأنه قال غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. وفعلا أصبح كتابه زائدا على ما في الروضة من ناحية المسائل، فثمة مسائل غير موجودة في الروضة، أو بالأدلة ثمة أدلة على نفس المسألة التي أتى عليها ابن قدامة زاد عليها الطوفي أدلة ما ذكرها ابن قدامة في الروضة، أو التعليل. فإذن هو فيه ما في الروضة وزيادة. السؤال كيف يكون فيه ما في الروضة وزيادة ثم هو في حجمه يكون أقل من الروضة؟ نعم، على سبيل الاختصار، ليس الاختصار المخل، هو ليس متنا مختصرا على شكل المختصرات المضغوطة التي تبلغ حد الإلغاز كما تقدم في الدرس المنصرم، لكنه أراد رحمه الله أنه يبلغ به المرتبة التي تجمع بين هذه المحاسن. قوله شوارد فرائد، يعني هناك الشوارد يقصد بها البدائع والفوائد التي ربما شردت عن غيره فلا تجدها إلا عنده، هو يزعم أو يسأل ربه ها هنا أن يرزقه الله تعالى التوفيق في الكتاب لأن يرد فيه من الفرائد المنفردة بالحسن في بابها، أو من الفوائد والنكت الخارجة عن الروضة مما ليست فيها، أو التي غابت عن فهم كثير من مؤلف الكتب ثم فتح الله بها عليه فأوردها هنا في الكتاب، وكل ذلك وارد مثله في هذا المتن. قال رحمه الله مع تقريب الإفهام على الأفهام، تقريب التفهيم يعني، وأراد بذلك أن يكون الكتاب في عبارته قريب الفهم، مع تقريب الإفهام بالكسر يعني التفهيم، أن يكون مقربا للفهم على العقول والأفهام، وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، يزيل اللبس مع الإبهام عن العقول والأفكار بحيث لا تكون العبارة موهمة ولا فيها شيء من الغبش أو اللبس الذي يختل منه الفهم، حاويا لأكثر من علمه. الضمير يعود إلى ماذا؟ من علمه كتاب الروضة، يريد أن اشتماله على ما في الروضة وزيادته عليه جعلت العلم والمسائل الواردة في البلبل حاوية لأكثر مما جاء في الروضة. قال في دون شطر حجمه، يعني وهو مع ذلك لو قارنت حجم الكتابين هو دون نصف الروضة، وهذا حق. فأنت لو أتيت بالروضة وجعلتها في صفحات وأوراق أو جردتها من الشروح والتعليقات وأتيت بالبلبل أو المختصر وجدته دون الشطر كما يقول هو لمن يراه ويقارنه بوضوح. قال مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، فما خالف ترتيب الكتاب في الجملة. قال غالبا، وقول غالبا يعني أنه احتاج في بعض المواضع إلى تقديم وتأخير. ما الداعي إلى ذلك؟ الحاجة، يعني يأتي في مسألة يراها أليق أن تكون في مكان ما فيقدم ويؤخر، أو دليل في نفس المسألة أو تعليل أو نقاش فيقدم ويؤخر بما يستدعي سلاسة الترتيب. وقد أحسن الطوفي في هذا كثيرا، ولهذا كان ترتيبه أجود من ترتيب الروضة وتقسيمه وتبويبه، مع أنه في الغالب كما قال وفي السياق العام هو انتهج ترتيب الروضة كما هو، لكن تعديله فعلا جمل كتاب الروضة بالتقديم والتأخير الذي يحتاج إليه. قال: وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. ما هو ترتيب الروضة؟ هو لا يفضله ولا يرتاح إليه ولا يستحسنه. لما أطال رحمه الله في الشرح في ذكر مبررات أو مسوغات عدم استحباب لترتيب الروضة، يقول: لأنه انتهج نهجا تابع فيه الغزالية في المستصفى، ثم ساق رحمه الله جملة من صنائع المصنفين في الأصول في التبويب، فطريقة الغزالي تختلف عن إمام الحرمين، إمام الحرمين يختلف عن الرازي، الرازي يختلف عن الآمدي، الآمدي يختلف عن فلان، اختلافهم في الترتيب اجتهاد، لكن حقيقة كل واحد منهم اجتهد أن يكون له سبب منطقي في تبويب الكتاب على النحو الذي سار عليه. لكنه في الاختصار هنا أشار إلى أن ترتيب ابن قدامة الذي تابع عليه الغزالي ليس بمرضي عنده تمام الرضا، لكنه لما صنع كتابه مختصرا له التزم بترتيبه، لأن الاختصار من شأنه أن يبقي على غالب طريقة الكتاب المختصر وأسلوبه وعباراته حيثما يجد إلى ذلك سبيلا. قال: ملتزم مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب، ودعاء مستجاب وثناء مستطاب، اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سائلا من الله في ختام مقدمته أن يكون له نصيب وافر من ربه من أمور أربعة: جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. جميل الأجر حسنه، وأحسن الأجر أكمله، وجزيل الثواب هو في معناه، لكنه الوافي الذي يقنع به العبد ويفرح به يوم يلقى الله. وسواء قلت الأجر والثواب سيان أو مختلفان، المقصود في الجملة واحد، الأمر الذي سأل ربه النصيب الوافر منه الدعاء المستجاب، سأل ربه أن يكون هذا عملا صالحا يتوسل به إلى الله يستجيب به دعاه إذا دعاه. وهذا من جميل المقاصد والنوايا التي يحملها طلاب العلم وأهل العلم في صدورهم. أليس تحصيل العلم عملا صالحا؟ أليس تعليم العلم عملا صالحا؟ كما قال بعض السلف: ليس بعد النبوة درجة أعلى من تعليم العلم وتبليغه للناس. فهذه المرتبة العالية جدا، عمل صالح. إذن من الخطأ أن تظن أن العمل الصالح هو اجتهادك في الصلاة وفي الصيام وفي العبادات الصريحة المباشرة التي تتقرب بها إلى الله. نعم هذا عمل صالح، لكن والله لا سيان بين صاحب علم ينشر علمه ويعلم الناس، وآخر يقضي يومه ونهاره طائفا مصليا صائما متصدقا، كلاهما على خير. لكن إياك أن تزهد فيما هو عليه صاحب العلم من جميل الأجر وعظيم الحسنات عند الله بتعليمه للخلق. وكلكم يعلم تلك النصوص التي لا يحصيها مجلس كهذا في فضائل أهل العلم ومناقبهم وما اختصهم الله تعالى به من الأجور والحسنات، بل وتسخير الخلائق لاستغفارهم، يستغفرون لأهل العلم ومعلم الناس الخير، أن يسخر الله الخلائق حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. هذا كله يدلك على مراتب عظيمة. فانظر كيف يستصحب أهل العلم أن ما هم عليه من طلب علم إن كانوا طلابا أو تعليم علم إن كانوا أساتذة أن هذا عمل صالح. وإذا كان عملا صالحا فهو باب ومفتاح لك أن تتوسل به إلى الله. توسل إلى الله إذا ما أردت دعوة مجابة، كما تتوسل بصلاتك وقيامك الليل ودمعاتك من الخشوع، وتتوسل بنفقاتك وببرك بوالديك، توسل أيضا بطلبك للعلم والسنوات التي تقضيها ذاهبا وآيبا، تتأبط كتابا وتكرر حفظ متن وتجلس في مجلس وتعلق مسألة، هذا عمل صالح يحبه ربك، فأنت تستخدمه وسيلة. أوليس من المشروع في الوسائل إلى الله والتوسل إليه التوسل بالعمل الصالح الذي يخلص فيه العبد نيته لربه؟ وما عمل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار إلا شاهد على هذا. فأقول: لو كنت واحدا من الثلاثة فإنه يسوغ لك أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح في مجلس علم حضرتها، أو مسألة اجتهدت في فهمها، أو متنا حفظته، أو درسا ألقيته، كل هذا عمل صالح. فمن لطيف إشارة المصنف رحمه الله أنه يجعل هذا طريقا إلى تحصيل دعاء مستجاب عند ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ذكره وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى النصيب الوافر منه، قال: وثناء مستطاب. أي ثناء؟ المستطاب يعني الطيب الذي تطيب به النفس، فما الثناء المقصود هنا؟ ثناء الخلق يعني، يعني يسأل ربه أن يكون له نصيب وافر من ثناء الناس عليه، الثناء الذي تطيب به النفوس وترتاح له الأذن وتنتفخ به الرؤوس عندما يسمع محمدة الناس وثناءهم وتقبيل اليد والقدم وتقديم الحذاء وحمل النعل وفتح أبواب السيارات والتوصيل والخدمة التي يشرف بها أهل العلم، هل هذا هو الثناء المستطاب الذي يقصده رحمه الله؟ أنت لما تقرأ كلام لأهل العلم أنت فعلا تنزه أحدهم أن يقصد هذا بهذا، فما المحمل إذن؟ ها؟ لا هذا تأويل بعيد، ثناء الله وثناء أهل الملأ الأعلى، ها؟ فهو محمد إذن، ثناء العلماء وجزء من محمدة الناس، ها؟ ثناء الملأ كذا تأويل بعيد. أن يفتح الله عليه ثناء على ربه هذا قد يكون لكن لا يوصف بأنه مستطاب، ها؟ بعد موته. طيب اسمع ماذا يقول هو رحمه الله، يقول رحمه الله وهو يشرح عبارة، يقول وأما قولي وثناء مستطاب فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب ونفسي تنفر منه، إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس. والله عجيب أخي صراحة، رجل يكتب للتاريخ لتأتي الأمة بعد 7 قرون و8 وتقرأ هذا الكلام، ما يكتب على الله ولا على الناس، والله ما درس والله بليغ كلنا نتعلمه، يعني هب أنك أخطأت ثم يثبت هذا في شرح، فكان بمقدوره أن يعدل المتن ويلغي العبارة. اسمع ماذا يقول، يقول وأما قولي وثناء مستطاب فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب ونفسي تنفر منه، إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس، وذلك محض الرياء المذموم، والذي جرأني على ذلك التأسي بصاحب المفصل، يقصد أبا القاسم الزمخشري، حيث قال في خطبته أنشأت هذا الكتاب مناصحة لمقتنيه أرجو أن أجتني منها ثمرتي دعاء يستجاب وثناء يستطاب، فأعجبته العبارة فأتى بها. يقول رحمه الله وأما الآن وقت الشرح فإنه خطر لي تخريجها على وجه صحيح، وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لكرمه قد يشكر من العبد ما هو دون هذا ويثني عليه به إذا علم نيته فيه، والأعمال بالنيات. اسمع ماذا ختم فقال فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان، هذا التراخي يعني ما بين وضع العبارة في المختصر وما بين أتى عليها في الشرح وبعدين بدله هذا المخرج وأتى به وما تكلف ولا تأول صريح، قال ترى ما قصدت إلا كذا في البداية لكن أنا بدأ لي مخرج، يقول فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان هذا التراخي، وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة ولا على من كتب هذا المختصر أن يسقطها. تجرد عجيب يا أخي، وصدق وفتح للقلوب مع ربها، ما في غطاء ولا تكلف ولا نوع من المجاملة للخلق ولا التزين أمام الناس، يقول هذا إن قبلتموه ورأيتموه تأويلا مقبولا وإلا فأنا أتيح لكم حذف العبارة. والله يعلم طلبة العلم أنهم يتثبتون في الألفاظ والعبارات، وأي مدخل يمكن أن يكون فيه سوء أدب في التعامل مع الله أو شيء مما يفسد على طالب العلم نيته ومدخله ومخرجه فليحذر. يقول إن قبلت هذا التأويل فأبقها، رأيت تكلفا لست منازعا فيها أصلا، النفس تنفر من العبارة ويجعل لك الحل ويعطيك الإذن أن تسقط العبارة من المختصر وهو يعفيك من هذا، بل هو يفتح لك الباب فيه. دعني أقول أبقيت العبارة أو ما أبقيتها، الدرس الأهم أنت ما الذي تبقيه في قلبك من قصد النية، احذف عبارة الطوفي أو أبقها، المهم حقيقة ما الذي تحذفه من قلبك وما الذي تبقيه. أبقي في قلبك ما تحب أن تلقاه يوم يبعث الناس ويعلم ما في الصدور، واحذف من قلبك كل ما يسوءك، كل ما يخجلك والله، وكل ما تستحي أن يفتح الله به صدرك ويطلع عليه الناس فأولى أن تستحي فيه من الله، فاحذف من قلبك وأبقي ما شئت طالما لا يزال أحدنا على قيد الحياة. قال اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ختم رحمه الله تعالى بهذا، ثم قال في آخر جملة فنقول وبالله التوفيق، أصول الفقه أدلته، فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. ثم شرع رحمه الله في الفصول وهي أربعة، جعلها مقدمة بين يدي المسائل والأدلة التي أوردها. نقف ليلتنا هذه عند هذا الدرس، لنلتقي الأسبوع المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه. نشرع مباشرة في المقدمات والفصول الأربعة التي أوردها، أولها تعريف، ثانيها في الأحكام، ثالثها في شروط التكليف، رابعها في مبادئ اللغات، حتى شرع في الأصول. سيظهر لك من الفصول الأربعة التي هي مقدمات شيء مما غير فيه ترتيبه عن صنيع ابن قدامة في الروضة، وقدم وأخر ونقح ورتب على نحو سيستبين لك مع الأيام شيئا فشيئا، سائلين الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل، والله أعلم.